إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث حسن، شعيب صدوق. ذكرنا أن الحديث يتضمن أربعة أمور: أولها النهي عن سلف وبيع، وثانيها النهي عن شرطين في البيع، فقيل هو البيع بثمنين متفاوتين، وهذا منهي عنه بالاتفاق. قيل المراد به الشرطان الفاسدان، ولا وجه لذلك، لأن الشرط الفاسد الواحد مماثل للشرطين. وقيل المراد به الشرطان اللذان يبقيان للبائع علقة بالسلعة المباعة، وهذا مثل الذي قبله. وقيل المراد به أن يقول البائع: أنا أحق بالسلعة متى أراد المشتري أن يبيعها. وقال جماعة: المراد به بيع العينة، ولعل هذا القول أظهر في تفسير الحديث، لأن العقود تسمى شروطا. وقال جماعة: المراد به اشتراط منفعة في المبيع، فلذلك أجاز الحنابلة الشرط الواحد، شرط منفعة في المبيع، ومنعوا من شرط منفعتين، كما لو قال: أبيعك هذا القماش، واشترط المشتري خياطة البائع للقماش وكيه. وقال الجمهور: لا يصح الشرط الواحد ولا الشرطان، فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يشترط منفعة في المبيع لمصلحته ولا أكثر من ذلك. والأظهر جواز اشتراط أحد المتعاقدين منفعة في المبيع فأكثر، لحديث ابن عمر أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة، ولحديث المسلمون على شروطهم، ولما ورد من الأحاديث في الوفاء بالعقود والعهود. والجملة الثالثة في قوله: ولا ربح ما لم يضمن، والمراد به النهي عن بيع السلعة التي لم تدخل تحت ضمان البائع، فلا يجوز للمشتري أن يشتري سلعة وقبل دخولها في ضمانه يقوم ببيعها، وذلك لأن المشتري لم يستولي عليها تمام الاستيلاء، ولم تنقطع علق البائع الأول عنها، فإنه لا يزال يطمع فيها. والجملة الأخيرة: ولا بيع ما ليس عندك، فهذا اللفظ فيه النهي عن بيع المعين الذي ليس في يد البائع وليس تحت ملكه، ولا يدخل في هذا السلم، لأن السلم ليس بيعا لمعين، بل هو بيع على ما في الذمة. قال المؤلف: وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، يعني عمرو بن شعيب، بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. قلت: وفي إسناده عبد الله بن أيوب القرابي، قال الدارقطني: متروك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا آخر فقال: وعنه، أي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك. قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بإسناد فيه رجل مجهول. وقد رواه ابن ماجه من طريق حبيب بن أبي حبيب وهو متروك، عن عبد الله بن عامر وهو ضعيف، عن عمرو بن شعيب به، فسمى الرجل لكنه متروك وهو ضعيف، فالحديث ضعيف جدا. وقد ورد الحديث من طرق أخرى لا تخلو من ضعف أو علة أو شذوذ. وبيع العربون هو دفع المشتري قسطا من ثمن السلعة للبائع، فإن أتى المشتري ببقية الثمن عد ذلك جزءا من الثمن، وإن لم يأتي المشتري ببقية الثمن ألغي البيع وتملك البائع ذلك القسط الذي دفعه المشتري. وقد قال أبو حنيفة بفساده، وقال مالك والشافعي ببطلانه لحديث الباب، ولما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من الغرر، إذ هو بمنزلة الخيار المجهول. وذهب الإمام أحمد إلى جوازه لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجازه. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ابتعته زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، قال: لا تبعه حيث ابتعته، أي اشتريته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن، لأن في إسناده ابن إسحاق وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث. وقد توبع. وقد روى الشيخان من حديث ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم. وقوله استوجبته أي ملكته، أي ملكته بالعقد. وقوله فأردت أن أضرب على يد الرجل، لأن من العادة عندهم أن ضرب اليد علامة على إتمام العقد، والرحال ما يختص بالإنسان ويختص بالمشتري من مسكن أو مكان. فقوله هنا ابتعت زيتا المراد به المعصور من الزيتون في السوق، فلما استوجبته أي ملكته بالعقد لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فقال لي: سأشتري منك هذه السلعة التي اشتريتها وأعطيك فيها ربحا حسنا، وحدد ذلك الربح وذلك الثمن. قال ابن عمر: فأردت أن أضرب على يد الرجل، وذلك علامة على إتمام العقد الثاني وإمضائه، لأن من عادتهم أنه عند إتمام العقد أن يصفق على اليد. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، قال: لا تبعه حيث ابتعته، أي في المكان الذي اشتريته فيه، حتى تحوزه إلى رحلك، يعني حتى تنقله إلى رحلك وإلى مكانك وإلى مسكنك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي في المكان الذي تشترى فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقد تقدم معنا الخلاف في جواز بيع المشتري للسلعة قبل قبضها. وقد قال مالك: يختص النهي عن ذلك بالطعام، فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ويجوز ذلك في غير الطعام، فيجوز للمشتري سلعة غير الطعام أن يبيعها قبل أن يقبضها. وخص أحمد ذلك بالمكيلات والموزونات والمعدودات، فقال: لا يجوز بيع هذه السلع حتى يقبضها المشتري، وما عدا ذلك فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، ولا حرج على المشتري في بيعه. وقال أبو حنيفة هذا الحكم خاص بالمنقولات، فلا يجوز لمن اشترى سلعة منقولة أن يبيعها حتى يحوزها ويقبضها، وأما إذا كانت السلعة غير منقولة فإنه يجوز للمشتري أن يبيعها ولو قبل قبضها كما في العقار. وقال الشافعي يدخل في هذا الحكم كل مبيع فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وسنأتي لزيادة بحث لفوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.